أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، افتتحنا في المجلس السابق الكلام على النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الحسن من الحديث، وتعرضنا لهذه الحدود التي وضعها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فتكلمنا على حد الإمام الخطابي وشرحناه وبيناه، وكذلك تكلمنا على الحد الثالث الذي ذكره الإمام، وهو حد الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأخرنا الحديث على حد الإمام من؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله، لأن الكلام عليه هام، والترمذي له كتاب، وهذه الأحكام مبسوسة في كتابه من أوله إلى آخره على كل خبر من الأخبار، ساقها في جامعه. فيعني احنا عاوزين نحاول قدر الاستطاعة وقدر ما فهمنا من كلام العلماء أن نشرح هذه الشروط التي جاءت على لسان الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. هذا هو الحديث الحسن عند من؟ عند الإمام الترمذي. طيب، إذا نظرت في كلام الإمام الترمذي تجد أن الإمام الترمذي اشترط في إطلاقه على خبر من الأخبار أنه حسن كم شرط؟ 3 شروط. تأمل معي كلام. أولا، ألا يكون إسناده إيه؟ ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هذا الشرط الأول. إسناد رواته لا يوجد راوي من الرواة اتهمه البعض بماذا؟ بالكذب. الشرط الثاني، ولا يكون شاذ، ما يكون الحديث شاذ. الشرط الثالث، يروى من غير وجه. طيب، احنا نحتاج أن نقف مع كل شرط من هذه الشروط وقفة تأمل. الشرط الأول، ومن عادتنا أن نأتي بأفهام من؟ أفهام العلماء. أولا، ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. أول فهم لهذا الشرط هو فهم الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويعني سامحوني من هذا التداخل، لأن عاوزين يعني نركز شوية في الكلام، لأن احنا هنذكر الآن فهم من؟ ابن الصلاح للشرط الأول، ثم كلام ابن الصلاح فهمه الناس على أفهام إيه؟ على أفهام 3، كويس؟ فتنبهوا للكلام. ابن الصلاح يقول: الحديث الذي لا يخلو، وهو كأنه يفسر ألا يكون في رواته إيه؟ متهم. يعني إيه؟ لأن دلوقتي لو قلنا الآتي: الشرط الأول، لا يكون في الإسناد راوي متهم. يعني هل يقصد لو كان فيه راوي فاحش الغلط ينفع؟ لو كان فيه راوي مجهول يصلح؟ يعني هنقف فقط عند هذا الحد، راوي متهم فما دونه مقبول أم لا؟ لأن هنا هتختلف الأفهام. ممكن واحد يقول لك: لا، الإمام الترمذي إنما يقصد التمثيل، من يتهم بالكذب ومن كان على شاكلته من فاحش الغلط ونحو ذلك، ويندرج هؤلاء تحته. ومن العلماء من يقف عند الحد الذي قاله الإمام إيه؟ الإمام الترمذي، ثم يدرج بقية الرواة من فاحش الغلط ونحو ذلك في حد الإيه؟ في حد الحسن عنده. تنبه ابن الصلاح يقول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسطور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفل كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. تبين الآن وتنبه إلى كلام الإمام هاهنا. هو يقول إيه؟ شوف كلام ابن الصلاح: ألا يكون في إسناده راوي مسطور، راوي إيه؟ مسطور. ومسطور هذه ثلاثة أفهام أو أربعة أفهام للعلماء فيها. ماذا يقصد ابن الصلاح بتفسير كلام الترمذي بأن لا يكون في إسناده راوي مسطور؟ فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول المقصود بالمسطور هو ما عرفه الإمام ابن الصلاح فين؟ في المقدمة، وهو الراوي الذي به جهالة على الحد اللي هيأتي بعد قليل. ده كلام الإمام ابن الصلاح. بعض معاصرين يرى أن المقصود بالمسطور هنا في كلام الإمام الترمذي إنما هو إيه؟ إنما هو من باب التمثيل، فيدخل في هذا غير المسطور من فاحش الغلط ونحوه. هذا فهم الحافظ ابن حجر، وهذا فهم بعض معاصرين. الحافظ ابن حجر الإمام ابن الصلاح نفسه يقول في حد المسطور، يقول إيه: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر. هذا هو المسطور عنده، يعني عدالته الباطنة لم نخبر حاله ولم يزكه أحد عن باطن ونحو ذلك، ثم هو في الظاهر لم يأتي بمفسق فنفسقه، فحينها هذا هو المسطور عند من؟ عند ابن الصلاح. ويأتي تفصيل إن شاء الله في نوع في نوع المجهول. فالإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر: ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه. ليس كل، تنبهوا، ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه. وهو لما فسر الحسن بعد ذلك هنا بأن ثم إسناد يكون به ضعف وإسناد آخر به ضعف آخر فيجتمع فيرتقي الأول بالثاني إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن، يقول: إذا اجتمع بعض أنواع علوم الحديث سويا قد تزيد إيه؟ ضعفا. مش كل اجتماع يرتقي. فهو يرى إخراج المغفل كثير الخطأ، وكذلك الضعف الناشئ عن جرح الديانة، وكذلك طبعا هيكون حديث شاذ أو منكر، ده بلا خلاف. فابن الصلاح يرى، تنبه، أن الراوي المتهم بالكذب هيصلح في الشواهد ومتابعة؟ لا يصلح. المغفل كثير الغفلة الذي جرحت في ديانته لا يصلح. كل هذا لا يصلح عندهم، كل هذا لا يصلح عندهم. طيب، يقول في قوله عليه رحمة الله: ألا يكون في راويه متهم كل من قصر، تنبه، كل من قصر عن الراوي المتهم. لو عاوزين بقى نفسر كلام ابن الصلاح لمراد الترمذي، وجمعنا كلام ابن الصلاح في قضية الشواهد والمتابعات وفي باب الحسن، ويعني ألفنا بين النقلين، ينبت لنا هذا إن الإمام يفسر كلام الإمام الترمذي بالآتي: أولا، راوي لابد أن ألا يكون متهم بالكذب، هذا محل اتفاق لا إشكال. ثم وكذا لا يكون هذا الراوي فاحش الإيه؟ فاحش الغلط دخل فيه، فهذا لا يصلح أن يكون عند الإمام الإيه؟ الإمام الترمذي ممن حسن أحاديثه، عز على فهم بعض الإيه؟ على فهم بعض العلماء. يبقى ألا يكون راويه متهم، ممكن نفهم منه إيه؟ نقف عند هذا الحد، صحيح أم لا؟ يبقى نقول المتهم بالكذب لا يصلح. إذا جه راوي متهم بالكذب في حديث حسن هنقول إيه؟ لا يحسن الإمام الترمذي مثل هذا. طيب لو راوي فاحش الغلط، هنا هيدب الخلاف، يدب الخلاف. من العلماء من يقول: لا، ممكن يحسن هذا عند الإمام الترمذي، وهيأتي لكم نقاش حول هذا. ممكن يحسن هذا، إزاي يحسن؟ يكون أتى من طرق، من طرق أخرى، يعني فاحش الغلط قد يرتقي حديثه بعض العلماء يقول نعم، لأن الإمام الترمذي إنما وقف عند الإيه؟ عند المتهم. مفهوم يا إخوانا؟ طيب شوف ابن رجب، احنا قلنا فاحش الغلط، لأن ابن رجب له مبحث في شرح علة الترمذي حول هذا القضية. احنا قلنا ايه؟ فاحش الغلط لا يصلح أن يوضع تحت قول الترمذي عند فريق من العلماء. فاحش الغلط لا يوضع تحت ايه؟ المتهم، عند فريق من العلماء اللي هو بيرى ان المتهم هذا كمثال، ومعه ايضا يندرج من كان على ماثلته ممن لا يصلح في الشواهد والايه والمتابعه. الكلام مفهوم يا اخواننا ولا في اشكال؟ كلام مفهوم ولا في اشكال؟ خلاص. يبقى اذا توقفنا مع ظاهر النص هنعمل ايه؟ هنقول المتهم بس. طب وفاحش الغلط ناخده معانا، ده فريق. فريق ثاني يقول لك لا، المتهم بالكذب ومن كان على شاكلته ممن لا يصلح في الشواهد ولا ايه والمتابعة. زي مين؟ زي فاحش الغلط، زي كذا وكذا وعد. مفهوم؟ ثم هننكر بقى على الترمذي بعد كده عند هذا الفريق اللي هو أخرج لبعض من وصف بفحش الغلط ثم حسنت أحاديثه. هينبان على ده أحكام ولا لا؟ إذا فسرنا كلام الترمذي بمثل هذا، ثم وجدناه أخرج لبعض من وصفه هو بأنه فاحش الغلط، هتقول الترمذي تناقض أم لا؟ صحيح؟ هتقول الترمذي تناقض طالما فسرته بهذا. فهنشوف يعني هنلخص هذا في أخريات المجلس إن شاء الله. يبقى لما قلنا أو قال فريق من علماء فاحش الخطأ لا يصلح أن يوضع تحت قول الترمذي، يقول الحافظ ابن رجب إيه؟ وهذا لا يدل عليه كلام من الترمذي، لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهما فقط. يبقى هنا كأن الإمام ابن رجب بيتبنى رأي من؟ ها؟ نعم، متهم فقط. شوف يقول مرة ثانية وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهما فقط. ثم يقول في موضع آخر في المجلد الأول أيضا، لكن يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثر، عند الأكثرين. يعني هو قبل ما يقول الشروط دي الإمام الترمذي في كتابه العلة، وإحنا دايما بنحس طلبة العلم اللي أنت ما تاخدش النص مقتطع من وسط الكلام ثم تبني عليه إيه؟ أحكام. قبل ما الإمام الترمذي يقول هذه الشروط قال إيه؟ أن كثير الخطأ لا يتشاغل بإيه؟ بحديثه، يعني حديثه مش مقبول، دعك منه. ثم بعد ذلك وصف الحسن بأنه فيه الشروط ومنها بس الإمام الترمذي هنا الإمام ابن رجب برضه خلي بالك كلامه ده كان في معرض نقاش مش تبني رأي. عشان كده لو عدنا مرة ثانية وأردنا أن نلخص هذه المسألة بشيء يسير، هل الراوي كثير الخطأ، خلينا في كثير الخطأ بس، دعك من إيه من غيره، هل الراوي كثير الخطأ يدخل في قول الإمام الترمذي ألا يكون راويه متهم أم لا؟ ممكن نخلي المسألة على مذهبين. على إيه؟ على مذهبين. كثير الخطأ في مرتبة المتهم عند الإمام الترمذي، يتبنى هذا القول الإمام ابن الصلاح كويس، ويعني كثير من معاصرين. إيه دليلهم على ده؟ دليلهم على مثل هذه الدعوة قول الإمام الترمذي، فكل ما كان متهما في الحديث بالكذب، هذا موجود في العلل العلل الصغير، أو كان مغفلا يخطئ كثيرا، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ده كلام مين؟ يقول لك فاحش، شوف يقول لك الحديث متهم بالكذب، مغفل يخطئ كثيرا، هذا لا تشغل به. خلاص يبقى كده ظاهر العبارة إن المتهم وفاحش الغلط داخلين في الإيه؟ في عدم التحسين عند الإمام الترمذي. القول الثاني، كل راو لم يكن قد اتهم بالكذب مهما بلغ ضعفه، حتى لو كان الغالب في حديثه الوهم، فحديثه يكون حسنا عند الإمام الترمذي، يوصف بالحسن. يوصف بالإيه؟ بالحسن. ده اللي تبنى هذا القول إمام مين؟ ابن رجب. يتبنى ابن رجب مثل هذا. إيه برهانه؟ ظاهر نص الإمام الترمذي. ظاهر إيه؟ نص الإمام الترمذي ألا يكون رويه متهم، فدل هذا على أن غير المتهم يصلح يدخل معنا في هذا الباب. طيب، ثم ناقش القول الأول. ما هو القول الأول عاوز نقاش برضه، لأن في مشكلة ولا لا؟ في مشكلة. ناقش بكلام ذكره الإمام أيضا في العلل الصغير. يقول إيه؟ لأن في كلام برضو للإمام الترمذي في العلل الصغير يدل على أن فاحش الغلط قد إيه؟ قد يرتقي، ممكن نقبل أخباره في بعض الحالات. يقول في العلل الصغير: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. تنبه، ابن أبي ليلى لا يحتج به. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد ابن سعد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرت خطائهم. وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. قال: فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به. قال إيه؟ خلي بالك العبارة لها منطوق وإيه؟ ومفهوم. قال لك: والله إذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه فماذا؟ لا يحتج به. طب إذا تابع عليه صح؟ قال: كما قال أحمد بن حنبل بن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء. يبقى ممكن فحش الغلط هنا هنحطه ها في التحسين، لكن شريطة إيه؟ المتابعة أو نحو ذلك، لأنه اشترط أن يروى من إيه؟ من غير وجه. تنبهوا. وقال في موضع آخر: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو كثرت خطائه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. بس هذا النص فيه إشكال، إنه في مين كمان؟ من يتهم. يعني ظاهر العبارة كده، لو احنا فهمناها هنقول إيه؟ حتى اللي متهم بالكذب لو توبع نقبله، صحيح أم لا؟ وهذا ينافي الشرط. لكن احنا ابن رجب هياخد منه بس اللي هو عاوزه، اللي هو ايه؟ فحش الغلط. هياخذ هذه ويقول اذا توبع، ثم يعني يصرف قضيه التهمه بالشرطيه اللي اشترطها الامام الترمذي. طبعا خلينا نقول كده بدايه، كلام الترمذي ظاهر ولا خفي؟ ايه رايك؟ يعني كلام الإمام الترمذي هنا كده في بعض إيهام وتداخل، ولا ظاهر جلي ما فيهوش أي مشكلة؟ ظاهر في إيهام، ما كانوش اختلفوا ماشي. في مشكلة صح؟ ألا يكون متهم يقصد إيه؟ ومن كان على شاكلته من هؤلاء، ولا هو يقصد فعلا الاتهام وفقط، ثم أدنى من ذلك اللي يحدث يدخل في الحساب. هذه القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، كل ده كلام ايه؟ نظري بالورقة والقلم. ايه اللي يحل المشكلة دي؟ اللي يحل هذه الإشكالية كتاب الترمذي. يعني نعمل ايه؟ استقراء لكتاب الترمذي ونشوف لو وجدنا رواه فاحش الغلط وحسن لهم الترمذي، انحل الإشكال؟ خلاص مفيش أي إشكال. فوجدنا بعض الرواة وصفهم، بس احنا مش عاوزين بقى تيجي الحافظ ابن حجر مثلا يوصفهم ولا أحد من غيره، احنا عاوزين مين؟ ترمذي. لو جبنا من وصف بفحش الغلط وعاوزين عليه أمثلة في الترمذي مش قضية، ده هتجيب كتير. لكن احنا الإشكالية في البحث ايه؟ وراوي قال فيه الإمام إيه؟ ترمذي فاحش الغلط وحسن إيه أحاديثه. البحث ضيق ولا إيه؟ ضيق. شريك بن عبد الله النقعي قال عنه الإمام الترمذي: كثير الغلط كثير الغلط دي بتساوي ايه؟ فاحش. كثير الغلط تساوي فاحش الغلط. وقال في العلل الكبير: كثير الغلط والوهم، ومع ذلك حسن له حديث، حسن له ايه؟ طيب، وحسن له حديث، وهذا الحديث كان قد تفرد به. حسن له حديث، حديث 3812 لو عاوزين تراجعوه، ماشي؟ وهذا الحديث تفرد ايه؟ تفرد به. انت هتقولي طب ازاي دلوقتي واحنا قلنا ايه؟ ويروى من غير وجه. هتيجي هنشرحها لك دي ان شاء الله، ويروى من غير وجه، ان الوجوه هنا اوسع من كونها متابعات، بل هي اشبه ما يكون بالشواهد، بل والشواهد عنده اوسع من كونها احاديث، قد تكون اقوال صحابه، افعال صحابه، فتوى علماء، اجماعات، وقد تكون ايه من كتاب الله، الامر اوسع من هذا عنده. ماشي، هيتحل كل ده ان شاء الله. يبقى راو اول وصفه بكثره الايه، وماذا؟ حسن له، ثم انفرد. هو انفرد، احنا بس بنقول انفرد، هو انفردش ولا حاجه، خلي بالك، هو لم ينفرد، هو انفرد ايه؟ اسناديا على على تعريفاتنا احنا، لكن هو في حقيقه الامر لم ينفرد باصل، المعنى ده موجود في احاديث اخرى ثابته، فاهم؟ لكنه كثير الغلط ومع ذلك يقبله. طيب، او خلينا نقول يحسنه، مش نقبله، التعبير بالقبول خطأ، خلينا نقول يحسنه، ماشي؟ طيب، لأن ممكن يكون الإمام الترمذي يطلق على بعض الأحاديث أنها إيه؟ حسنة وهي ضعيفة عنده، يقول هي حسنة وهي إيه؟ ضعيفة، فلا تضارب أو لا تلازم بين التحسين وبين القبول عند الإمام الترمذي، ويأتي البرهان على هذا. طيب، أيضا صحح له، ده حسنه، صحح له عدة أحاديث، منها حديث مثلا حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بألف لام تنزيل والسجدة إلى آخره، قال حديث حسن صحيح، يعني مع وصفه بأنه كثير الغلط ومع ذلك يصحح له بعض الايه الأحاديث، لأن حسن صحيح هي عنده يعني كأنها مقبولة. لكن انت لو بصيت بقى، وهنا دي الفائدة المرجوة من وراء الكلام، واحنا بفضل الله بنعمل كده في جل كتب السنة اللي بنقرأها، اللي هي قضية تقسيم الايه، تقسيم أخبار الراوي. لما قال الإمام الترمذي كثير الغلط، ده ايه؟ ها؟ انت عارف النتيجة الثانوية ونتيجة الجامعة بيقول لك ايه؟ ممتاز جيد جدا، صح كده؟ ده ممتاز جيد جدا، ده ايه؟ طب افرض انت مثلا في مادة اللغة الإنجليزية جايب 50%، وانت وجايب جيد جدا، فاللي فوق ايه؟ خلينا لا ما نقولهاش كده، انت جايب يا سيدي مقبول، وجايب في الإنجليزي بس 99%، ينفع دي؟ تيجي كده؟ تيجي، ممكن، ماشي، مقبول، وفي كله بقى جايب ايه؟ أجارك الله، ها؟ خمسينات من مية وحاجات مرعبة. فالمهم لما نيجي نقول لك تعالى ادي لابني درس، هخليك تدي درس في ايه؟ صح كده؟ هما بيعملوا كده مع الرواة. هو الراوي كله في المجمل كده ماله؟ مقبول، وممكن يكون ساقط، لكن هو في حتة معينة ماله؟ ممتاز. فهم بقى بيجيبوا الحتة الممتازة دي، فما فيش تناقض خالص بين انه ضعيف او غلط او لا يقبل، ومع يجي يقولك ده مقبول. فيها مشكلة دي ولا تخش دخلة؟ ما فيهاش اي مشكلة دخلة الدماغ، بس هي عاوزة بس يتوسع لها شوية، ماشي، وهي تعدي على طول. فصاحبنا ده لو بصيت لايه؟ لأقسام أحاديثه، قبل القضاء شوف إذا روى عنه الأعمش، ده أصح أحاديث الرجل، كويس؟ وإذا روى عنه غير الأعمش، ها؟ يعني شبه مقبول عند جماعة العلماء، وقيل يعني نعود إلى القرائن، الشواهد والمتابعات وغيره. القسم الثاني بعد القضاء فيه مناكير وأخطاء، وإذا تفرط ففي الغالب لا يقبل. فلما يجي الإمام الترمذي يروح جايب لك من أحاديث الأعمش أو من أحاديث غير الأعمش، إيه المشكلة؟ صح كده؟ تمشي. وهنيجي أذكر لك الآن بعض الأمثلة في من اتهم بالكذب يعملوا معاه كده، يجيبوا الأحاديث اللي عارفين اللي هو إيه؟ لم يكذب فيها. طيب ده أول راوي من الرواة مين؟ عبد الله ابن لهيعة، هذا الثاني. قال ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ها؟ ضعيف يعني ده خلاص اركنه على جنب لا يقبل، ماشي. ومع ذلك عارفين حديث تمر بالقوم فلهم يضيفونك إلى آخر حديث معروف في الترمذي، قال هذا حديث حسن. ومن رويه؟ ابن لهيعة رواه عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير إلى آخره. طيب لكن خلي بالك لما حسن هنا لابن لهيعة مع أنه مضعفه أو نقل تضعيفه عند علماء الحديث، يقول إيه؟ حسن حديث ثم قال وقد رواه، ها؟ أو قال معذرة في العلل، نقل قال رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. هو عبد الله بن وهب بيروي عن مين؟ يزيد بن أبي حبيب. ومين اللي تابع ابن لهيعة على هذا؟ الليث بن سعد. طب ليه ما جابش حديث الليث؟ ممكن لم يحصل له، ما عندوش إسناد لي، لا إشكال. فحسن لمن ضعف إيه؟ ضعف أحاديثه. هذا مثال. أيضا حديث الشهداء أربع ابن لهيعة رواه عن عطاء وقال حسن غريب، لكن أيضا نقل عن الإمام البخاري أنه قال روى سعيد بن أبي أيوب هذا عن عطاء، يعني توبع عليه. يبقى شريك وابن لهيعة، وخد كمان مجالد بن سعيد لو حضرتك عاوز تبحث هذا بتوسع، قال عنه كثير الغلط. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه كثير الغلط. أبو بكر بن عياش قال عنه كثير الغلط. وكل دول حسن إيه؟ أحاديثهم فين؟ في الجامع. يبقى دلوقتي عندك إشكالية في أن تصرف الإمام الترمذي مع مين؟ ابن رجب ولا ابن الصلاح؟ ها؟ مع ابن رجب، صح ولا؟ عشان كده دايما مثل ابن رجب ومن على شاكلته علمه بيكون استقراء مش إيه؟ مش نظري. ودايما لما تجد عالم فعله استقرائي اقبض ايه؟ عليه على طول، لا تتركه حتى من معاصرين. اذا كان بيستقرئ ويحرر كده امسكه، لكن ناقل في غالب الامر ينقل، يعني بيبقى في هذا الشيء من الايه؟ من الضعف. يبقى الان فاحش الغلط يعني اذا يعني من وصف بكونه كثير غلط ولم يتفق النقاد على تركه، فحينها لا يمتنع الإمام الترمذي من تحسين أحاديثه. ممكن تضع هنا بعض الإيه؟ تضع معه الشرطين، ألا يكون شاذ وألا يكون إيه؟ وأن يكون روي من غير وجه. ما أنت لازم تحط الشرطين دول معاه، يعني كثير الغلط لا يصلح إذا كان حديثه شاذ هيحسنه، لا. وكذلك إذا كان حديثه لم يتابع عليه، وزي ما قلت لك أنا نفسر يعني قضية المتابعة هذه في كلام طويل إن شاء الله. طيب هنا قبل أن نتجاوز هذا الشرط، لأنه قال لك إيه؟ قال لي يكون في رويه إيه؟ متهم، صح؟ طيب إخراج الترمذي لمن كذب وتحسين أحاديث هؤلاء، هذه إشكالية ولا لا؟ يعني لو جبنا راوي من الرواة الأصل كده، الإمام الترمذي قال حسن، بس حسن صحيح حسن غريب قل ما شئت، أي حسن موجودة أي شيء جنبها، الراوي ده لازم يكون إيه؟ لازم يكون إيه؟ غير متهم، صح كده؟ طيب القاعدة الأصل في تقعيدات العلماء وبخاصة المتقدمين أنها لا تناقض تصرفات الإمام العملية، هذا هو الأصل. يبقى الأصل في الجامع اللي يكون الإمام الترمذي عملية وفى بشرطه أم خالف؟ اختفى بشرط، يبقى الأصل ما فيش راوي، متهم، صح كده؟ طيب الحارث الأعور، قال الشعبي حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا، والنص ده جايبينه منين؟ من علة الترمذي الصغير ده، يعني مين نقله؟ من الترمذي. وكذبه غير واحد، الحارث كلام فيه طويل. ومع هذا حديث مثلا للمسلم على المسلم ست في الترمذي قال هذا حديث حسن، وفي الحارث من رواية الحارث عن علي، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عاوزين دلوقتي نجيب مين؟ من اتهم بالكذب وحسن له الترمذي في جميع، عشان يبقى الامر كده نقفل الشرط ده ونخلص منه زي ما بنقول. طيب هنجاوب عن ده ازاي؟ اولا الامام الترمذي ما يعني كما قال بعض العلماء ما كان يقول بان الحارث كذاب، هذه الاجابه الاولى، لان احنا نقول دلوقتي الا يكون فيه راوي في اسناده من يتهم بالكذب، عند مين؟ عند الترمذي. لو اتهمت انت والترمذي لا يتهمه ثم اخرج له الترمذي، في مشكله؟ هذا عندك. يبقى الاولى ان الامام الترمذي ما كانش بيقول بايه؟ بكذب الحارس. طيب بص عبارات الامام الترمذي في الحارس، وقد ضعفه بعض اهل العلم، وقد ضعف بعض اهل العلم الحارس، شايف بيقول ايه؟ وقد ضعف بعض اهل العلم. هل هذه عباره يذكرها امام في من يتهم؟ لا يمكن. الحارس يضعف في الحديث، في الحارس مقال، كل ده كلام مين؟ كلام الامام الترمذي. وايضا يعني عندنا الامام ابن معين والامام النسائي قالوا على الحارس ايه؟ لا باس به. الحارس قالوا عنه ايه؟ لا باس به. يبقى دلوقتي ممكن نقول ان الامام يعني لين القول في الحارس. هنا بقى تقول الامام متساهل، كلامه خطا مش خطا، مش ده بحثي. انا بحثي في ايه؟ هل ناقض الامام الترمذي شرطه ام لا؟ حتى الان لم يناقض لانه غير متهم عنده، كويس. ثم هذا الحديث جاء من وجوه، ثم يعني مثلا هذا الحديث خلي بالك موجود في صحيح مسلم، لكن من طريق العلاء عن ابيه عن ابي هريره. طب ليه ما خرجوش الترمذي من هذا الطريق؟ لعله لم يتحصل ايه؟ لم يتحصل له. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني للحارث، اذا عاد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا قال اذهب الباس واشفي انت الشافي، الحديث مشهور، وهذا الحديث في الصحيحين يجاب عنه بمثل السابق، انه قد لا يكون لا يتهم الحارس بالكذب، وهذا الحديث قال عنه حسن غريب، وجاء من مسند عائشة زي ما قلت لك، وجاء في الصحيحين، وجاء عن أنس في البخاري، يعني له شواهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث، من السنة أن تخرج للعيد ماشيا وأن تأكل شيئا إلى آخره، قال حديث حسن، ونفس الأجوبة. والشطر الثاني منه هذا له شاهد في البخاري، والساري له يعني الشطر الأول له شواهد، قد لا تخلو من ضعف لكن لها طرق. ده مين؟ الحارس. في إشكالية للثلاث أحاديث اللي جابها، ولو وجد غيرها هيجاب نفس الايه؟ الأجوبة. كثير ابن عبد الله ابن عمرو قال الشافعي أحد أركان الكذب، أحد ايه؟ أركان. قال أبو داود كان أحد الكذابين. طيب أول حاجة، كثير ابن عبد الله، العلماء انتقدوا الإمام الترمذي في إخراج أحاديث من؟ كثير. ومن وصف الإمام الترمذي بالتساهل كان من الأسباب أنه حس لمين؟ لكثير ابن عبد الله. قال الحافظ التلخيص أنكر جماعة تحسين الترمذي لأخبار كثير، هذا في تلخيص الحبيب. قال الزيلعي وكثير هذا مجمع على تضعيفه ولم يوافق الإمام الترمذي أحد من العلماء على تصحيحه أو على تحسين أخباره. هذا كلام الزيلح. لكن برضه من العلماء من خفف القول في من؟ في كثير بن عبد الله. يقول إيه الحافظ ابن حجر في الفتح: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، ولكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. يعني كأن كثير بن عبد الله التليين اللي فيه وعدم فحش القول فيه أخذه الترمذي من مين؟ من البخاري، لأن البخاري برضه لين القول فيه، مش اللي هو يتهم بالكذب ونحو ذلك، وإنما هو لين القول في من؟ في كثير. يبقى خلينا نقول كده إن الإمام في كثير بن عبد الله لا يتهم أيضا بالإيه؟ بالكذب فيما يعني توقفنا عليه. يقول الإمام البخاري في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في تكبيرات العيد في العلل الكبير قال: ليس في الباب أصح من هذا وبه أقول. ده حديث مين؟ كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. طيب، يبقى تبين لنا الآن أن من أهل العلم من مشى أحاديث من؟ كثير، ولا إشكال. الحديث الأول له حديث كبر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد في الأولى سبع قبل القراءة إلى آخره. قال الترمذي: حديث جد كثير حديث حسن، حديث حسن، ويجاب عنه بالأجوبة يعني التي مرت. والإمام الترمذي نفسه ذكر أن أبا هريرة يقول بإيه؟ يفعل بمثل هذا، يعني جاب له إيه؟ آثار تشهد له من فعل الصحابة. كويس. وحديث آخر: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية. هذا له شاهد لكن بمعناه في مسلم، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى آخره. بعض الناس جعل هذا شاهد للحديث الثاني لكثير، وهو حديث ضعيف لكن ولفظه به ضعف، لكن بشواهده ومعناه قد يقبل. الحديث الثالث والأخير له: من أحيا سنة من سنتي إلى آخره، وله شاهد عند الإمام مسلم بلفظ من دعا إلى هدى. كويس. في حد متهم في الكذب بالكذب في الجامع والإمام الترمذي حسن أحاديثه؟ لا نستطيع أن نقول هذا، واحنا بنقول حس متهم عند الترمذي مش عند ايه؟ مش عند غير. كويس. طيب، نختم بهذا المسألة ان شاء الله في الشرط ده: هل الراوي الثقة يدخل في قول الترمذي الا يكون في راويه متهم؟ خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، ولو ضبطتها الان هتستريح في حسن صحيح قوي. إشكالية حسن صحيح هتتحل لو فهمت هذه المسألة. من العلماء من يقول لا يدخل فيه الثقة بل هو أقل من الثقة، ده مش بابه. الإمام الترمذي الآن لا يتكلم عن الثقات، إنما يتكلم على مراتب أدنى من الثقات، فلا يدخل فيه الثقة. واللي رفع لواء هذا القول ونصره جدا الإمام الحافظ ابن حجر، يقول إيه؟ إن الترمذي لم يعدل عن قوله ثقة وهي كلمة واحدة إلى قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هي عادة البلغاء. يعني لما قال ألا يكون في راوي متهم، طب ما قالش ثقة ليه؟ وده أنا مش شايف يعني شيء من التناقض. يعني أنا شايف ده الأصل، لأن الإمام الترمذي يتحدث عن أحاديث ترتقي وأوصاف يصفها لأحاديث في الجامع، لكن الحافظ ابن حجر كانت نظرته قبول ورد وشواهد ومتابعات أو لا. تنبه. أيضا من العلماء، وطبعا يتبنى هذا الحافظ ابن رجب، يقول ألا يكون رويه متهم يدخل فيه من؟ يدخل فيه الثقة. يبقى لما يجي يصف حديث الآن بأنه حسن صحيح ورواته كلهم ثقات، هيبقى في مشكلة؟ هو الثقة ده متهم؟ خلاص، يبقى يدخل في هذا الوصف، لأن الإمام ابن رجب خلي بالك مسك ظاهر الايه؟ مسك ظاهر النص وتعامل معه على هذا الأساس. يقول: فعلى ما ذكره الإمام ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط ألا يكون شاذ إلى آخره. فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهم كله حسن. هذا عند إيه؟ عند الإمام الترمذي. وهذا لا إشكال فيه، هيصفه حينها لو كان حديث متفق عليه. يا سيدي، هل تنطبق الشروط الثلاث على المتفق عليه؟ هل الحديث اللي في البخاري فيه روى متهم يروى من غير وجه؟ أكيد يروى من غير وجه، لأن الوجوه مش شواهد متعب بس. ثم هل يكون شاذ؟ لا يكون شاذ، إذا تنطبق عليه فلا مناقضة بين حسن صحيح. إن شاء الله إحنا مش عاوزين نطول عليكم، عاوزين ناخد الشرط الثاني عند الإمام الترمذي، لكن إن شاء الله نأخذه في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله. ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أظن لا إشكال فيها، إن شاء الله يبقى معنا ولا يكون حديث شاذ ويروى من غيره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.